تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أحمده سبحانه وأشكره، وأثني عليه الخير كله وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه ومختاره من خلقه وخليله. يا سيدي، كل الحروف مبعثرة، خجلا وترجو من هواك المعذرة، صلى عليك الله والروح التي صارت بنور هداك يوما مبصرا. اللهم صل عليه وعلى آله وصحابته صلاة وتسليما كثيرا. اللهم صل وسلم عليه كلما ذكره الذاكرون، وصل وسلم عليه كلما غفل عن ذكره الغافلون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، لعلنا في السياق القرآني نجد عذراً ومعذرةً لأولئك الأصحاب الذين يقدمون على النبي عليه الصلاة والسلام فيطعمون ثم يتراخون في القيام، فيأتي الوحي ليؤدبهم فإذا طعمتم فانتشروا. أقول لعلنا نجد لهم بعض العذر، ونحن مذ دخلنا حجرات أمهات المؤمنين نستصحب نفس النبي وزوجاته رضوان الله عليهن وصلوات الله وسلامه عليه، لم نستطع أن نخرج من هذا المهيع الجميل ونحن نصحب أنفاسهم، فكيف بمن صحب أنفسهم؟ أيها المباركون الكرام، ضيفتنا في هذه الجمعة الغراء أم من أمهات المؤمنين، وزوج من زوجات سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. تلكم هي زينب بنت جحش بن رئاب الأسدية القرشية الهاشمية الشريفة، ذات المحتدي الرفيع والنسب العالي، أمها أميمة بنت عبد المطلب عمة النبي عليه الصلاة والسلام، خالاها أسد الله حمزة والعباس عما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأخوها عبد الله بن جحش الذي سمعتم طرفا من سيرته، الذي قال يوم أحد: اللهم إذا كان الغدات فلقني رجلا شديدا حرضه فأقاتله فيك فيقتلني ويجدع أنفي وأذني، فتبعثني فتقول: يا عبد الله ما فعلت؟ فأقول: قاتلت فيك وقتلت. فتقول: صدقت. وكان كما قال عبد الله بن جحش، قتل في أحد ودفن هو وحمزة في قبر واحد. ابن خالها درة الدنيا الفريدة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن كمحمد نسب حسب لو لبست شمس الضحى نوره ما لبست ثوب الغروب. هذه المرأة أسلمت قديما ودخل الإسلام بيتها، أسلمت وأسلم أخوها، وصدقت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وترعرعت على عين المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وفي ذات الوقت ترعرع على عين المصطفى وتربى على يده وصنع ابنه قبل إبطال التبني، ومولاه زيد بن حارثة رضوان الله عليهما أجمعين. زيد لم يكن عنده من مقومات الشرف ما عند كثير من الناس، لكن نسبه العالي الذي يدل به أنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يضره أنه كان في عرف الجاهلية مولى، لم يضره أنه لم يكن حسن الصورة، لم يضره سمرة في بشرته أو فطس في أنفه، كان حب رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ونتاجه كان حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني أسامة. كان زيد مولى، أغارت قبيلة على قبيلة فسبي زيد ثم بيع حتى تلقفته الأيدي وانتهت به في مكة، فاشتراه حكيم بن حزام وأهداه لخديجة بنت خويلد، فدفعت به خديجة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نال زيد شرف خدمة النبي عليه الصلاة والسلام، أحبه رسول الله ثم أعتقه بعد أن اختار الرق في كنف رسول الله على الحرية في كنف والده وعمه، فأعتقه النبي عليه الصلاة والسلام ثم رفعه في الجاهلية قبل الإسلام وقال هذا زيد بن محمد، فتبناه النبي عليه الصلاة والسلام وكان يعرف في الناس بزيد بن محمد. جاء الإسلام فأبطل التبني، وأمر الله تعالى الناس أن يدعو هؤلاء لآبائهم، فسقط التبني وصار زيد بن حارثة. لا شك أنه نزل رتبة، وأي نزول، لكنه لا زال حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكافئه فخطبه إلى زينب رضوان الله عليهم أجمعين. انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى زينب فقال انكحي زيدا، قالت لست بناكحه وأنا أيم قريش، قال عليه الصلاة والسلام بل فانكحيه، قالت أوأمر على نفسي؟ وبينما هي تحاور النبي عليه الصلاة والسلام إذا بالوحي يتجلل بالنزول، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فقالت له يا رسول الله رضيته لي منكحا؟ قال نعم. قالت إذن لا أعصي الله ولا أعصي رسوله، أنكحته نفسي. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبطل أصلا أصيلا في الجاهلية الأولى، ولا تزال بقايا هذا الأصل باقية في أمة النبي عليه الصلاة والسلام ما بقي الليل والنهار، الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب. أراد النبي صلى الله عليه وسلم الذي قرر مرارا في ميدان التنظير في خطبة حجة الوداع، في دروسه، في تعاليمه، في تلاوته، قرر النبي عليه الصلاة والسلام أصلا أن الناس لا يتفاضلون بالأنساب ولا بالأحساب ولا بالأعراق، ولا يمكن أن تكون المزية في شأن ليس لهم فيه يد، وإنما المزية بالتقوى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا أيها الناس إن الله قد رفع عنكم عبية الجاهلية وتعاظمها بآبائها، فالناس رجلان، رجل بر تقي كريم على الله، ورجل فاجر شقي هين على الله، والناس بنو آدم، وخلق الله آدم من تراب. هذه القضية كانت ماثلة في الجاهلية الأولى، ولذلك كان مما تحدث به الناس أن محمدًا يصحب الأرقاء، يصحب الطبقات الدنيا في المجتمع، أصحابه بلال وصهيب وسلمان. فجاء الوحي من الله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس لعربي فضل على أعجمي إلا بالتقوى. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. هذا التقرير النبوي الكريم الذي تكرر غير ما مر كان لابد أن يتبعه أثر عملي في خاصة بيت النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يزوج زيدا من زينب مع الفارق الطبقي، ليقرر حقيقة واحدة أن الناس من جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، نفس كنفس وأرواح مشاكلة، وأعظم خلقت فيهم وأعضاء، فإن يكن من أصلهم حسب يفاخرون به في الطين والماء لأمر ما يا أحبة. دعا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح بلالا من دون سائر الناس، لم يطلب من أبي بكر ولا من عمر ولا من عثمان ولا من علي ولا طلحة، طلب من بلال الذي رآه الناس في مكة عبدا حبشيا، طلب منه أن يصعد على سطح الكعبة وأن يرفع النداء ليقرر حقيقة واحدة، أن الميزان إنما هو التقوى. لا يقولن امرؤ أصلي فما أصله مسك وأصل الناس من طيني. زوج النبي صلى الله عليه وسلم زيدا من زينب، وهذه الزيجة التي ارتضتها زينب على مضض إنما أرادت بها طاعة النبي عليه الصلاة والسلام وامتثال أمره عليه الصلاة والسلام. حاولت زينب أن تتكيف مع هذه الحياة، وحاول زيد كذلك، لكن لم يخلق الله تبارك وتعالى التوفيق بينهما. وكان زيد يتردد على النبي صلى الله عليه وسلم ويشتكي إليه ما يجد من زينب، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على أن يقول أمسك عليك زوجك واتق الله. وهنا ملحظ، وأي ملحظ؟ قد تختارها لدينها وتختارك لدينك وأخلاقك، وقد لا يخلق الله بينكما مودة ولا رحمة. قد يتخذ المريض دواء وصفه له الطبيب الحاذق، وافق الدواء الداء، لكن تخلف إذن الله تبارك وتعالى في الشفاء. قد تفتح محلا تجاريا وتهيئ دراسة جدوى، ثم تفتح هذا المحل ولا يخلق الله الربح. ليس ضروريا أن تكون المقدمات الطبيعية تعطي نتائج منطقية، قد تتخلف كما تخلف الإحراق في النار بإذن المولى جل وعز، وتخلف الإغراق في الماء بإذن الله جل وعز. لم يخلق بينهما المودة. زيد يتردد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي لا يزيد على أن يقول أمسك عليك زوجك واتق الله. سنة كاملة والحال نفس الحال لم يتغير، فجاءت اللحظة الحاسمة ليعلن فيها زيد الطلاق على زينب بنت جحش، وتنفصم عرى هذه العلاقة التي عقد آصرتها النبي عليه الصلاة والسلام، والتي تولى طرفي العقد فيها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحاب من خيرة الأصحاب. وهل الطلاق نهاية الدنيا؟ هل الطلاق معناه نهاية الدنيا وانفصام الأواصر واستحالة العلاقة إلى عداء؟ كلا. طلق النبي صلى الله عليه وسلم ابنة الجون، دخل عليها فقالت أعوذ بالله منك، قال لقد استعذت بعظيم، الحقي بأهلك، وطلقها قبل الدخول، ولم تنتهي الدنيا. طلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر، ولبثت مطلقة حتى جاء خالاها، ثم جاء بعد ذلك مرسول السماء من رب السماء جل وعز، يا محمد راجع حفصة فإنها صوامة قوامة. طلق عبد الله بن عمر زوجته ثم راجعها بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. الطلاق ليس هو نهاية الدنيا ولا نهاية العالم، وما شرعه الله تبارك وتعالى إلا حلا من الحلول، وليس في الدنيا شر محض. نعم، ليس في الدنيا شر محض. سألتني ذات مرة مستفتية باكية تقول تزوجت فلانا لدينه وأخلاقه واستخرت الله مرارا، ثم لم يلبث نكاحنا إلا يسيرا حتى طلقت. لماذا طلقت وقد استخرت الله تبارك وتعالى؟ فأجبتها لأن الخير الذي سيأتيك ربما لا يكون مارا إلا من خلال قنطرة الطلاق. ليس في الدنيا شر محض، والطلاق ليس هو نهاية العالم. انتهت عدة زينب، جاء النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يعلم من أمر ربه أن زينب سينتهي أمرها إلى أن تصبح زوجا من زوجاته صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال له الوحي وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. لما كان زيد يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيشتكي إليه زينب، كان في علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الطلاق واقع، لكنه عليه الصلاة والسلام كان يخشى قالة الناس وكلامهم الذي لن ينقطع أبداً، ولو سلم أحد من الناس لسلم رب الناس جل وعلا، يخلقهم ويغذوهم وينسبون له الصاحبة والولد، لسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد مس فراشه من قريب وطعن في السيدة عائشة. لا سلامة لأحد من ألسن الناس، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. يقول الأخيار من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه، لكنه لم يكتمها عليه وآله الصلاة والسلام. انقضت عدتها، أراد النبي أن يتزوجها، فأرسل إليها زوج الأمس زيد وقال: يا زيد اذهب إلى زينب فاذكرني عندها. يقول زيد: فذهبت إليها وإذا هي تخمر عجينها، فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها فوليتها ظهري. رضي الله عن زيد، ورضي الله عن هذا الأدب المتوارث من مشكات النبوة على صاحبها الصلاة والسلام. قال: فوليتها ظهري ونكست على عقبي وقلت لها: إن رسول الله يخطبك. فقالت: ما كنت لأحدث شيئا حتى أؤامر ربي. ثم عمدت إلى مصلاها وإلى مسجدها تصلي وتستخير، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يطرقها قد سبقه الوحي: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، انعقد العقد في السماء وتولى الرسالة بينهما جبريل، والله تعالى هو من تولى زيجة النبي عليه الصلاة والسلام في زينب. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. أرعني سمعك، أعطني فكرك، وتأمل الجبران العظيم الذي جبر الله تعالى به جميع الأطراف. زيد المطلق الذي أصابه من الكسر مثل ما أصابها، الطلاق كسر في حق المرأة، لكنه أحيانا قد يكون كسرا أعظم في حق الرجل. نعم نعم، قد يكون كسرا أعظم في حق الرجل، وكم من رجل تألم من طلاق زوجته أضعاف ما تألمت هي من الطلاق. زيد الذي فقد النسبة الشريفة بإبطال الشرع لها فلم يعد زيد بن محمد، وزيد الذي طلق زينب التي اختارها له النبي عليه الصلاة والسلام، جبره الوحي فخلد اسمه في أعظم سجل الخالدين. فلما قضى زيد منها وطرا. ألا ترى أن هذه مزية لزيد؟ لم تكن لأبي بكر إلا تعريضا، ولا لعمر ولا لعثمان ولا للعشرة ولا لأصحاب الشجرة، لم تكن إلا لواحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فزيد ذكر في الصحف المكرمة المرفوعة المطهرة تذكرة في التلاوة من السفرة الكرام البررة، ليبقى قرآنا يردد في المحاريب ويتلى في المنابر. وجبر الله تعالى زينب من هذه الزيجة التي أرادت بها إرضاء الله وإرضاء النبي عليه الصلاة والسلام، لتنتظم في سلك لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، لتنتظم في سلك وأزواجه أمهاتهم، وأزواجه في الدنيا يا أحباب أزواجه في الآخرة فمن كزينب بنت جحش في الشرف والمكانة. وجبر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن أضاف إليه حسناء غيداء من حسناوات قومه وابنة عمته، وقطع قالة المنافقين الذين قالوا إن محمدا يحرم الزواج من زوجة الابن ويتزوج زوجة ابنه، فقطع الله دابر ذلك كله: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وهكذا انتظمت زينب بنت جحش في عقد زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وأولم لها النبي عليه الصلاة والسلام وليمة لم يكن قط أولمها لعروس قبل، أولم لها شاة. وجعل أنس لا يمر بأحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلا دعاهم ليطعموا من هذه الوليمة، فجاءوا وعدتهم 300 ما نقص الطعام، أكل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وطعموا واستأنسوا للحديث حتى جاءهم الوحي. وهكذا دخلت زينب في حجرة من حجرات أمهات المؤمنين لتصبح زوجا لسيد المرسلين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، قد أفلح المستغفرون. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على تفضله وامتنانه، ولا إله إلا الله تعظيما لشانه. يا سيدي كل الحروف مبعثرة، خجلة وترجو من هواك المعذرة، صلى عليك الله والروح التي صارت بنور هداك يوما مبصرة. أما بعد، زينب بنت جحش في أمهات المؤمنين، إنها في حجرات أمهات المؤمنين زوجا لسيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، بقيت كذلك ترعى حقه ومستحقه عليه الصلاة والسلام، وتنهل من علمه وأدبه ودينه ودله وسمته صلى الله عليه وسلم، حتى صارت الإنابة خلقا من خلقها، وكانت قبل سريعة الحدة رضوان الله عليها. زينب كانت أواهة بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام، قال النبي يوما لعمر: يا عمر، إن زينب بنت جحش أواهة. قال رجل: يا رسول الله، ما الأواه؟ قال الخاشع المتضرع: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. زينب رضي الله تعالى عنها وأرضاها تحفظ سمعها وبصرها، وتسطر شهادة الحق يوم زاغت بعض الألسنة. في حادثة الإفك، حين رمي فراش النبي عليه الصلاة والسلام، جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليسأل، وكان في من سأل زينب، لكن مهلا، أتدرون من زينب؟ إنها أخت لحمنة بنت جحش، وحمنة قد وقعت في قول أهل الإفك، وقعت في قول أهل الإفك. وأما زينب فكان جوابها للنبي عليه الصلاة والسلام قطعة أدبية حفظتها عائشة بنصها، وبقيت حافظة لودادها ما بقيت حياتها. قالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة، وهي التي كانت تساميني من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعصمها الله بالورع. كان الورع لها شعارا ودثارا. تقول عائشة: لم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وأتقى لله، وأصدق حديثا، وأوصل للرحم، وأعظم صدقة، وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب به إلى الله، ما عدا ثورة من حدة كانت فيها تسرع منها الفيئة، تسرع منها التوبة. امتد بها العمر، توفي النبي عليه الصلاة والسلام، حزنت لوفاته رضوان الله عليها، ثم آوت إلى حجرتها بعد أن منعهن النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجن إلى الحج وغيره، فبقيت متنسكة، زاهدة، عابدة، متصدقة، حتى جاءها يوما عطاء من عمر، مال كثير دفعه عمر إليها، فقالت: رحم الله أمير المؤمنين، غفر الله لعمر، ألغيري؟ أما كان غيري من أخواتي أقوى على قسمة هذا المال؟ قيل لها: يا زينب، إنه لك كله. فجعلت تنادي من كان عندها، وتدخل يدها في هذا المال، فتقبض قبضة وتقول: اذهبوا به إلى آل فلان، وتقبض قبضة: اذهبوا به إلى آل فلان، حتى لم يبقى عندها منه إلا شيء يسير. ثم رفعت يدها وقالت: اللهم لا يدركني عطاء لعمر بعد هذا. فماتت بعد ذلك عام 21 من الهجرة، ولم تمت ذكراها، ولن يموت حبها في قلوبنا. رضي الله عن زينب بنت جحش في أزواج النبي، ورضي الله عن أمهات المؤمنين. وحشرنا الله في معيتهم أجمعين. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اغفر خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وأخرنا وأسررنا وأعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر. اللهم إنا نعرض إساءتنا على إحسانك، ونعرض ذنوبنا على عفوك وغفرانك. اللهم ما عصيناك جرأة عليك ولكن جهلا منا وظلما، فاعف واصفح وتجاوز وتكرم، إنك تعلم ما لا نعلم. إلهنا يا مولانا ورجاءنا، نسألك بأحب أسمائك إليك وأسرعها إجابة لديك، باسمك الأعظم الذي تفتح له أبواب السماوات. اللهم أنت الحي الذي لا يموت والقيوم الذي لا ينام، جل ثناؤك وعظم سلطانك وتبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك، أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، ظاهر ليس فوقه شيء وباطن ليس دونه شيء، الأول والآخر والظاهر والباطن، نور السماوات والأرض، يا من يقبض ويبسط، يا من أضحك وأبكى وأمات وأحيا وأسعد وأشقى وأوجد وأبلى وخلق الزوجين الذكر والأنثى، لا إله إلا أنت ولا رب سواك. في مقام العجز نكل الثناء لنفسك على نفسك بما أثنيت به على نفسك. اللهم برحمتك أدخلنا في رحمتك، اللهم برحمتك أدخلنا في رحمتك، اللهم برحمتك أدخلنا في رحمتك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تدع لنا سيئة إلا محوتها. يا ربي وعظيم الرجاء أن تبدل سيئاتنا حسنات. إلهنا ورجاءنا ومولانا وخالقنا يا بارئنا، نسألك يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، بما دعاك به محمد فأجبته، وبما ناداك به إبراهيم فلبيته، وبما استغاثك به يونس فأغثته، وبما دعاك به نوح فأجبته. يا رب يا رب يا رب، اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولمن لهم فضل علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليهم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا، هنيئا مريئا مريعا، سحا طبقا عاما نافعا غير ضار. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا تغيث به البلاد والعباد، وتجعله بلاغا للحاضر والباد. ربنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر وإثم. اللهم ما فاتنا من الخير أن نسألك إياه، فابتدئنا به أنت أكرم المسؤولين. اللهم ما ندعنا من الشر أن نستعيذ بك منه، اللهم فأعذنا يا حي يا قيوم. اللهم قي واحفظ بلاد الحرمين الشريفين، اللهم وقي وأمن واحفظ مملكة البحرين وسائل بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد دوحة للأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر يا رب العالمين. إلهنا، خذ بنواصينا للبر والتقوى ولما تحب من العمل وترضى. آمين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد.